الله وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب الصيد والذبائح، قال واختلفوا هل يشترط ذكر رسول الله،
هل يجوز أن يذبح كتابي؟ نعم.
قال واختلفوا هل يجوز أن يذبح كتابي، فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز مع الكراهية، وقال مالك لا يجوز أن يذبح إلا مسلم، وعن أحمد روايتان كالمذهبين أشهرهما الجواز.
وأشهرهما الجواز، نعم. وهذا الصحيح أنه جائز. مسألة الكراهة هذه إذا دخل وارتبط بها شيء آخر، أما في نفسها فهذه جائز. الله أباح وليس كره، أباح، أباح لنا طعامهم. لكن أن يكون عندك مسلم مثلا وتأتي بكتاب يذبح، لا، ولتأتي بمسلم. نعم. فإذا ارتبط بها شيء فوق ذلك فقد يقال بكراهة، لكن الأصل إباحة ذبيحة الكتابي ولا كراهة فيها. نعم.
قال واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين كالحر والمرأة من المسلمين والمراهق في ذلك كالرجل.
لا فرق. اتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين كالحر، فالعبد والحر سواء، والمرأة والمراهق في ذلك كالرجل، وليس المرأة حكم يخصها كما كان الناس يقولون. الناس كانوا يقولون بأن المرأة ماذا؟ لا تذبح إلا إذا أذن له بخلاف الرجل. ولهذا نحن صغار قد كانت المرأة ترسل بالدجاجة إلى فلانة في آخر الشارع، لماذا؟ لأنها مأذون لها، أما هي لم يؤذن لها، لم يؤذن لها. طيب من الذي يأذن لها بالذبح؟ هي ولي أمر، تحتاج ولي أمر يأذن لها بالذبح؟ فلا ذبح إلا بولي أمر تحت راية؟ لا، هذا من خرافات الناس أنهم يقولون إيه ذلك. مثل ما كانوا يقولون بأن الإنسان إذا أصيب في عظامه في يده في كذا لا يقوم بمسحه وتدليكه وكذا إلا من عمه خاله، العم خاله، العم خاله، لازم واحد يكون عمه خاله. إنما واحد عمه عمه خاله خاله ما يصلح، لازم يكون عمه خال. يبقى رجل هو عم من وجه وخال ايه؟ مثل لو الزوج تزوج ابنة عمه، لو تزوج ابن عمه لازم فأولادهم ايه؟ يبقى هيكون أخوالهم أعمامه، لأن خاله ابن عم أبيه، يبقى ابن عم أبيه، لأنه تزوج ابنة عمه، يبقى ابن عم أبيه، يبقى هذا عم، وهو أخو أمه يبقى هذا خال، يبقى من جهة هو خال ومن جهة هو إيه؟ هو عم. حينئذ يحصل النفع بتدليكه إذا دلك لك. هذه كلها من الخرافات، كلها من الخرافات. كذلك إذا جاءت الصنطة في يدك أو شيء تأتون ببذور ذرة وقمح ومدري إيه ثم تدفن، فطالما أنها تذبل فإن الجرح يذبل وهكذا حتى يضيع. وكل هذه الأشياء ممكن أن يحصل بها نفع، لكنه نفع شيطاني حتى يثبت هذه الخرافة في قلوب الناس. يعني ممكن يحصل، ممكن الصنطة هذه أو الشيء هذا فعلا يذبل بذبول هذه، ليه؟ حتى يؤكد للناس أن هذه طريقة نافعة. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم أو رمى سهمه بعد أن سمى عليهما ثم غضب
عليها. نعم.
قال في الحشي عليهما. نعم. ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه. فقال مالك لا يباح في الكلب وفي السهم روايتان، وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة القياس ألا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فيسقط كل ما خالفه. وقال أبو حنيفة إن تبعه ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يأكل. وقال أحمد يباح له أكله، وعنه إن كانت الجراحة موجبة حل، وإن لم تكن موجبة لم تحل، وعنه إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل، وكذلك في الكلب.
والصحيح أنه طالما أن هذا أثر السهم فإنه يأكل ولا إشكال في ذلك، وهذا يكون مما أنه طالما أنه من سهمه فإنه يأكل ولا شيء عليه. سمى الله عز وجل وأرسل، وهذا أثر السهم أو هذا من الكلب، فإنه يأكل وليس باللازم أن يأخذ في ذات اليوم أو بعده بيوم أو إلى آخره، كل هذا ما في مانع. فالأصل في ذلك حديث علي بن حاتم وكذا فيما يتعلق بصيد الكلاب، وكذلك السهم لم يشترط النبي سوى التسمية، وأن تتأكد أنه هذا من سهمك أو هذا من كلبك. لكن الذي منع منه نبي ماذا؟ أن كلبك يأتي بهذا ومعه كلب آخر، فإنك لا تدري هل الذي صاده كلبك الذي سميت عليه أو الآخر، فهذا الذي يترك. نعم.
قال وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء أو قد تردى من جبل فإنه لا يحل أكله لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلاه،
ولا يحل طبعا إلا أن يكون قد مات وقتل من صيدك أنت. إنما إذا اصطدت الطائر ثم سقط الطائر وفيه حياة في الماء فإنك لا تدري أهو مات بإصابتك أو مات بالماء، والغريق طبعا ما يؤكل، فلهذا تتركه، ولهذا تتركه، بخلاف ما لو تأكدت كان تضربه فيقع على شجرة مثلا، غصن شجرة أو شيء، وقد قتل ثم وقع في الماء بعد ذلك، فهذا تأكله لأنك تقنت ماذا؟ أنه إنما قتل بسهمك. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات، فقال مالك والشافعي وأحمد يباح أكله على الإطلاق. وقال أبو حنيفة إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت فإنه لا يباح أكله، وإن كان معه آلة لكنه تعوق عن الذبح فمات ففيه روايتان، إحداهما أنه يحل لأنه غير مفرط، والأخرى لا يحل أكله.
نعم. يقول اختلفوا فيما إذا، شوف دقة المسائل أخوان، نحن عندنا نأتي إلى أي باب من هذه الأبواب تجد فيها أصل من جهة السنة، تجد فيها أصل من جهة السنة. حديث زيد بن خالد وكذا يعتبر يعني هو أجمع حديث في هذا الباب، لكن العلماء ماذا يصنعون؟ العلماء يبنون على هذه النصوص مسائل ويفرعون عنها مسائل. أنت عندك الآن الحديث في ماذا؟ في أن كلبك إن أرسلت وسميت الله عز وجل عليه وصاد تأكل، هذه بقى المسائل كلها مبنية على هذا الأمر. طيب أنت الآن لو أرسلت لو ضربت بسهمك ثم وقع الصيد، فإما أن يقع ميتا يعني مقتولا فهذا لا إشكال، يكفي ما فعلته من إرسال السهم. لكن إذا كان في حياة مستقرة ونزل في حياة مستقرة، أو الكلب جاء بالصيد حيا، لزمك تذكيته. إنما سومح عدم التذكية له في الصيد لأنك لا تقدر عليه، فلهذا لو ضربت البندقية وسقط خلاص بتأكل ما في مشكلة لأنك ما تقدر على تذكيته. إنما لو وجدته حيا وجيء لك بحي قدرت على تذكيته الآن، فلازمك هذه التذكية، لازمك هذه التذكية. طيب المسألة هذه إنه وجد حيا جاء في حياة مستقرة، جئت تأتي بسكين ما وجدت، بكذا ما وجدت، بحثت 5 دقائق مات، فهل هذا هيأخذ حكم مصد ولا حكم ما مات من غير تزكية؟ لو أنت عندك دجاجة ثم مرضت وفي آخر أنفسها وبعدين ذهبت تأتي بسكين من هنا من هنا على ما جئت وجدتها ماتت، هذه تؤكل؟ لا تؤكل. طيب هل هذا يعامل نفس المعاملة؟ ولا يعامل بمعاملة الصيد؟ فيشكل هذه المسألة. فلهذا قال واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفي أحد مصيد فلم يقدر على من غير تفريط، معناه أن لك إن قادر وفرط لا تؤكل، لكن هذا من غير تفريط حتى ماتت، فذهب الثلاثة إلى الإباحة، يعني الأربعة إلى أبا حنيفة، وهذا الصحيح، ويكفي ما حصل من السهم كما لو نزل ميتا من السهم، لأن السهم أصابه لكنه لم يمت فورا، متى بعد 10 دقائق؟ هذا لا إشكال فيه طالما أنك لم تفرط ولم تقصر. إنما لو فرطت وانت عندك الآلة وتركت التزكية، يعني نزل وحي فوضعت فين؟ في صندوق انت بتجمع فيه الصيد، هذا تضع في الصندوق وهم أحياء في حياة مستقرة ثم ماتوا بعد ساعة، لا يجوز، وأنت قادر على التزكية فهذا لا يجوز. نعم نعم. إباحة إيه؟ آه ماله؟ صح، حلال حتى الذي كان بالكراهة حلال ما فيها خلاف، لكن هل يذبح الكتابي؟ فمنهم من جوز من قال يكره، اللي هو هل يجوز أن يذبح كتابي؟ إنما ذبيحة الكتابي مباحة باتفاق. أيوة الذبيحة فين انقل أيوة حلال، كلمة حلال ما في مشكلة، عندي الجميع حلال، هذا باتفاق، ذبيحة الكتاب إذا سمى كذا حلال، لكن أن يتولى الذبح كتابي، أن يتولى الذبح كتابي، هل هذا نقول جائز ولا نقول مكروه؟ فالثلاثة على أن اثنان على أنه مكروه، قال أبو حنيفة والشافعي يجوز مع الكراهة، مالك يقول لا يجوز أن يذبح إلى مسلم، طبعا هذا محجوج بالنص. احمد عنده روايتين، عنده روايتان كالمذهبين، قلنا الصحيح انه مباح ولو قال بالكراهه لان الله عز وجل اباح، لكن لو قلنا بكراهه يبقى لشيء خارج عن المساله قد يقتضي الكراهه. نعم برضو ما زلنا يا عبد اللطيف نتكلم عن الذبيحة، الذبيحة كونها حلال، الذبيحة إباحة أكله، إنما دي مسألته مسألة الذابح، الذابح كلهم متفقون على حل الذبيحة، لكن الكلام في الذابح، الذابح هل يتولى الذبح الكتابي على وجه الإباحة؟ إذا تولى كتابي هيكون مباح وجائز بدون كراهة ولا جائز مع الكراهة؟ لما كله جوز وكله جوز ذبيحتها وأباح أكله. ما ما في مشكلة ذبيحته، ما في مشكلة، المهم يسمي، المهم أن يسمي. نعم نعم مالك، ما انا بقول لك مالك لا يرى ان يذبح الا المسلم، لكن هذا لا يصح، محجوج بالنص. نعم
قال اخت
شوف تاويل مالك كده في عدم الذبح، وجهه يقول يذبح الا مسلم، هل يرى ان هذا من باب اولويه ولا من باب تحريم؟ يقول لا يجوز ان يذبح الا مسلم. جائز ذبيحة، ذبيحة ذبيحة اي نعم، اجازة حتى اللي بيرى الكراهة بيرى الاجازة، كلام هل فيه كراهة مع الاجازة ولا لا، دي مسألة البحث. نعم، لكن هو على الإجازة صح، لكن اختلفوا في الكراهة. يبقى المتفق عليه الإجازة اتفق عليه، اختلفوا بقى في الكراهة مع الإجازة. نعم، مالك يقول لا يجوز أن يذبح إلا مسلم، وعندك قال ابن القطان نعم. شوف أصول مالك، شوف ابن عم البر كده، كلام ابن عم البر أخبر بمالك، لأنك قد يكون على وجه ها؟ لا بس نشوفنا نتأكد أول من كلام مالك. في ال... في ايه؟ لا في ذبيحة كتابي، قال ايه في ذبيحة كتابي؟ او فسقا اهل الغير الله به. طيب يبقى اذا هيبقى محمول على ما اهل الغير به، لو ذكر مسيحا او ذكر كذا. طيب اذا ما اهل الغير الله به، هات الكلام من اوله كده، كلام من اوله قبل الدليل. طيب يا اخي ديت في هذه في ما ذبح لأعيادهم. لا ايوه صح، ده في الاعياد، دي مساله الاعياد، ذبح الاعياد. هنتكلم عن اصل الذبح، ان يذبح كتابي، فهنا نقد مبير عن مالك لا يجوز ان يذبح لمسلم. نعم، فارجعوا الى اصل فقه مالك بن عبد البر، او لو جاء في الموطأ شيء. نعم،
قال واختلفوا فيما صاد في من صاد صيدا ثم أفلت منه ثم صاده آخر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هو باق لصائده الأول، لم يزل ملكه عنه وإن اختلط بالوحش وعاد إلى البرية. وقال مالك هو لمن صاده ثانيا إذا توحش وعاد إلى البرية وتأبد. فأما إن صاده على أثر انفلاته ومعه بقية من التأنس فهو للأول.
سبحان الله، نشوف دقة الأئمة. اختلفوا في من صاد صيدا ثم أفلت منه ثم صاده آخر، يعني صاد صيدا وفلت منه ثم صاده آخر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هو باقي لصائده الأول، هو للصائد الأول ما لم يزل ملكه عنه. طب فرعوا بقى عن هذا مسائل بقى، ان اختلط بالوحش وعاد الى البرية. وقال مالك يقول ثلاثة، وان اختلط بالوحش وعاد الى البرية فهو للصائد الاول، هو للصائد الاول. مالك يقول هو لمن صاده ثانيا اذا توحش وعاد الى البرية وتأبد. فاما ان صاده على اثر انفلاته ومعه بقية من التأنس، يعني مازال انسيا، فهو للأول. نعم،
قال واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش.
طيب نقف هنا. لكن بعد البر ما ذكرش حاجة في الاستذكار. نعم.